يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام المشارق والمغارب، بقية الله، تاجي مفاخر آل أبي طالب. سلام على سيد الأرض والسماء. سلام على معز الأولياء، قائم آل محمد، إمام زماننا، الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجعي البتري، العباسي التافه. الحلقة 31 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. رسالة من المنطقة الشرقية في السعودية. هذه الرسالة اشتملت على مضمون يكثر الحديث حوله في كل أنحاء العالم، أقرأ الرسالة كما وردتني. يكثر الحديث عند الشباب عن تجارب الاقتراب من الموت، near death experience، حيث تنتشر الكثير من الفيديوهات على الإنترنت، لكثير من الناس يمرون بهذه التجربة من مختلف الأطياف، وما يشاهدونه من أحداث خلال هذه التجربة، وأن الموت جميل جدا وكأنه لا يوجد حساب أو عقاب أو ملك موت أو رؤية بحسب عقيدتنا لأهل البيت. وتعزز أحيانا هذه المقاطع، مقاطع الفيديو، وتعزز أحيانا هذه المقاطع فكرة تناسخ الأرواح أو تعدد الحيوات. الحيوات جمع لحياة. وهناك من يستدل ببعض القصص وردت في كتاب رحلة الأرواح لمايكل نيوتن، وبعض المسلمين يستدل بهذه الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر. وننشئكم فيما لا تعلمون، فهل هذه المضامين وردت في فكر أهل البيت عليهم السلام؟ كيف نفسر لأبنائنا وأطفالنا هذه الأمور؟ هل لها منظور خاص؟ وشكرا لكم. هذه الرسالة قرأتها عليكم كما وردتني. الرسالة اشتملت على العديد من العناوين المهمة ومن المطالب التي هي بحاجة إلى كلام طويل، لكنني سأوجز في الإجابة بحدود هذه الحلقة والحلقة القادمة، وإلا فإن هذه الموضوعات تحتاج إلى عدد كثير من الحلقات. سأختصر الإجابة في حلقة اليوم وحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. سأأخذ العناوين المهمة التي وردت في هذه الرسالة. العنوان الأول: تجارب الاقتراب من الموت. هي ترجمة للعنوان الذي جاء مذكورا هنا أيضا، Near Death Experience. تجارب الاقتراب من الموت عنوان ينتشر في الإعلام خصوصا على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وهناك من البرامج التلفزيونية على مختلف المحطات التلفزيونية في العالم تتناول هذا الموضوع. ما المراد من تجارب الاقتراب من الموت؟ ربما بعض من يشاهدني الآن لا يملك فكرة عن هذا العنوان، لا يملك فكرة عن هذا الموضوع. المراد من هذا العنوان حالات عاشها مجموعة من الناس في مختلف أنحاء العالم، في مختلف البلدان، ومن مختلف الشعوب والأجناس، ومن مختلف الديانات والاعتقادات. فيهم من هو متدين متمسك بدينه الذي يعتقد به، وهناك من هو لا يؤمن لا بوجود إله ولا بوجود دين ولا بوجود غيب، ومع ذلك مر بهذه التجربة. خلاصة القول بخصوص هذه التجارب: الذين يتعرضون لحوادث الاصطدام الشديد بسبب حوادث السير، أن يكون في سيارة صغيرة وإذا به يفاجأ بشاحنة كبيرة ثقيلة تدوس سيارته، أو أنه يصطدم اصطداما بحاجز من الحواجز الكبيرة في الطريق التي لم يكن ملتفتا إليها، وربما يكون قد غطس في الماء ولسبب وآخر فإنه مات غرقا كما يقولون، مات غرقا، هم يقولون من أنه مات غرقا. كذلك الذين يخضعون لعمليات جراحية معقدة ويبقون تحت البنج لساعات طويلة، الذين يصابون بالسكتة القلبية وأمثالها من الأمراض التي تؤدي بهم إلى الدخول في غيبوبة طويلة، هذه أمثلة ونماذج من الذين مروا بالحالات التي يطلقون عليها هذا العنوان: تجارب الاقتراب من الموت. هؤلاء الذين عانوا هذه المعاناة، قطعا ليس كل شخص عانى أنواع هذه المعاناة قد مر بهذه التجارب، وإنما البعض منهم، البعض ممن عانى هذه المعاناة كالإصابة بالسكتة القلبية، كالإصابة بمرض شديد أدى إلى غيبوبة طويلة، كالاصطدامات القوية الساحقة على الطرقات، أتحدث عن حوادث السير، إلى بقية الأمور التي أشرت إليها. بعض الذين عانوا هذه المعاناة مروا بتجربة الاقتراب من الموت كما يقولون. بشكل عام كلهم يتحدثون عن أن أرواحهم تخرج من أجسادهم، ومن أنهم يبقون لفترة قريبين من أجسادهم ينظرون إلى أجسادهم وينظرون إلى المكان الذي تتواجد فيه أجسادهم، وينظرون إلى الناس من معارفهم أو من غير معارفهم. إنهم لا يشعرون بألم، يشعرون بحرية ووحشة واستغراب للحال الذي هم عليه، فهم قد ارتفعوا فوق أجسادهم وفي الوقت نفسه ينظرون إلى أجسادهم. يستشعرون حالة من الذكاء الشديد، يتذكرون كل شيء مر بحياتهم، وربما يعرض عليهم في شريط سينمائي يشاهدون كل التفاصيل، ما صدر منهم من جميل أو ما صدر منهم من قبيح. يدخلون في نفق أو ما يشبه النفق، قد يكون مظلما قد يكون مضيئا، وإذا ما خرجوا من ذلك النفق فإنهم سيذهبون إلى عالم وسيع فسيح، يلتقون بكائنات نورانية في بعض الأحيان لا يعرفون حقيقتها، وربما يلتقون بملائكة يتحدثون معهم، يلتقون بشخصيات من البشر من الأموات من معارفهم أو من غير معارفهم، يخبرون بالكثير من أمور مستقبلهم، لكنهم حينما يعودون إلى الحياة ينسون كثيرا مما أخبروا به عن مستقبلهم. البعض منهم يكون في نعيم، والبعض منهم يكون في بؤس وعذاب وألم شديد. هناك الكثير من التفاصيل، ثم يصدر الأمر إليهم أن يعودوا إلى أجسادهم. هذه خلاصة، وإلا فهناك الكثير من الكلام. يمكنكم أن تدخلوا إلى اليوتيوب وتطلعوا على الكثير من هذه المضامين من رجال من نساء من مسلمين من الشيعة من السنة من المسيحيين من اليهود من ديانات مختلفة، ومن أناس لا يؤمنون بالأديان ولا يؤمنون بوجود إله. يمكننا أن نجد تشابها إلى حد كبير في هذه التجارب عند أولئك الذين مروا بها. في الأعم الأغلب يتحدثون عن نعيم وبهجة وسرور مروا به، ولكن هناك من يتحدث عن عذاب وبؤس وألم شديد. إلا أن أكثر الذين تحدثوا وعرضت أحاديثهم على الإنترنت كانوا مروا بتجربة استشعروا فيها النعيم والسعادة واللذة والراحة. الرسالة تسأل عن هذه التجارب وطرحت بعضا من المطالب، لكن الرسالة في آخرها تبحث عن موقف ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها من كل هذا الذي أشرت إليه. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. من جملة ما أشارت إليه هذه الرسالة من أن أحاديث هؤلاء الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت كما شاع الاصطلاح عن تلك الحالات، من أنه في بعض الأحيان أحاديثهم تعزز فكرة تناسخ الأرواح أو تعدد الحيوات. لا أريد أن أقف عند هذا العنوان طويلا، لكنني سأحدثكم عنه بشكل إجمالي لوروده في الرسالة ولارتباطه بهذا الموضوع إذا ما رجعتم إلى الفيديوهات أو إلى البرامج الموجودة على الإنترنت. تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات، قطعا نحن في دين محمد وآل محمد نرفض هذا المضمون رفضا قاطعا، نرفض فكرة تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات. المراد من تعدد الحيوات لشخص واحد، سأبين لكم المقصود من هذا. من أقدم الديانات في العالم التي تعتقد بهذه العقيدة الديانة الهندوسية. الديانة الهندوسية تعتقد اعتقادا أساسيا في مضمونها بتناسخ الأرواح وتعدد الحيوات. ويفسرون المجريات التي تجري في حياة أي إنسان بما جرى في حياته السابقة أو في حيواته السابقة. فإذا كان الإنسان يعيش بصحة وسلامة ووفرة في المال وجمال في المظهر، ليس هناك من منغصات في حياته، يعتبرون أن هذا الذي هو عليه جزاء لأفعال حسنة لمحاسنه في الحيوات السابقة. وهكذا إذا كان الإنسان يعاني من منغصات في الحياة، من مرض عضال إلى بقية الأمور المنغصة في الحياة، فإن هذا يعني أنه في حالة جزاء لأفعاله السيئة في الحيوات السابقة، في حيواته السابقة. على سبيل المثال جئتكم بهذه الصورة الوجيزة، مع ملاحظة مهمة جدا، من أن الذين أرخوا للديانة الهندوسية هناك منهم من يعتقد من أن العقيدة هذه وإن كانت قديمة، الديانة الهندوسية ديانة قديمة جدا، ربما هي أقدم الديانات الكبيرة في زماننا هذا بين ديانات العالم من الوجهة التاريخية. فهناك ممن أرخ لهذه الديانة ويقول من أن عقيدة التناسخ وتعدد الحيوات عقيدة طارئة بعد ذلك حدثت، لأن الديانة في أصلها كانت تعتقد باليوم الآخر. لا شأن لي بالديانة الهندوسية ولا بالديانة البوذية التي هي أساسا فرع من فروع الديانة الهندوسية في الأصل، بعد ذلك استقلت وصارت دينا. فمؤسس الديانة البوذية كان هندوسيا في الأساس. على أي حال، هذا موضوع خارج عن بحثنا. ديانات، مجموعات، اتجاهات تعتقد بتناسخ الأرواح، من أن الإنسان إذا مات وخرجت روحه من جسده فإنها ستعود في جسد إنسان آخر. هذا هو تناسخ الأرواح، في جسد إنسان آخر يولد من أب وأم، الروح التي خرجت من جسد سين من الناس حينما مات وخرج من هذه الدنيا فإن روحه ستعود في جسد آخر. يعتقدون أن عدد الأرواح محدود، هكذا يعتقدون، ومن أن الأرواح تبقى في دورة من الحيوات تصل إلى الحياة السابعة، وبعد ذلك تترقى هذه الروح كي تتصل وتمتزج بالروح الكلية في الوجود التي قد يصطلحون عليها النيرفانا، فإنها تتصل بالنيرفانا، بالروح الكلية، بالروح العامة، بالروح الحقيقية في هذا الوجود. فحينما تتناسخ الأرواح من الضروري فإن الحيوات ستتعدد، فسين من الناس مات وخرجت روحه من جسده ستنتقل بعد ذلك ضمن سلسلة من التفاصيل والوقائع، ستنتقل إلى مولود جديد، إنها ولادة جديدة، ولادة ثانية، وبعد ذلك يموت هذا المولود بعد أن ينتهي عمره، تخرج روحه من جسده وتعود مرة أخرى إلى حياة ثالثة وهكذا. فتناسخ الأرواح يؤدي إلى تعدد الحيوات. هناك من الفرق ومن المجموعات يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، النصيريون مثلا يعتقدون بالتناسخ، وكذلك يعتقدون بالتماسخ. التناسخ، الأرواح تبعث مرة أخرى في أجساد بشرية جديدة، أما التماسخ فإن الأرواح ستبعث في أجسام حيوانية. وهناك التفاسخ، فإنها تبعث في أجسام نباتية، تبعث الأرواح في الأشجار وفي النباتات، وهناك التراسخ حيث تبعث الأرواح في الأحجار والصخور. لا أريد أن أخوض في ترهات النصيريين والخطابيين والسبئيين من هذه الفرق والمجموعات الضالة الملعونة. هذه فكرة تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات بشكل إجمالي. البرنامج ليس معدا للحديث في الدخول في تفاصيل هذه الموضوعات، وهي ليست مهمة، هي ليست مهمة، إنما أشرت إليها عرضا لارتباطها بسؤال السائل في هذه الرسالة، ولأنني أتوقع أن كثيرين ممن يشاهدون فيديوهات تجارب الاقتراب من الموت يسمعون مثل هذا الكلام، خصوصا في الفيديوهات الأمريكية الأوروبية أو من مختلف الدول غير الإسلامية، فيأتي هذا الكلام، يأتي الكلام عن تناسخ الأرواح وعن تعدد الحيوات. هؤلاء يعتقدون بهذه الفكرة لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون بيوم للقيامة. الاعتقاد بتناسخ الأرواح والذي يؤدي إلى تعدد الحيوات يناقض الاعتقاد بيوم القيامة، بيوم الدين ويوم العدالة الإلهية. أنا لست بصدد مناقشة هذا الموضوع، لكنني أردت بيانه بشكل إجمالي. الرسالة تقول من أن بعض هذه التجارب قد تعزز هذه الفكرة. نحن بحاجة إلى أن نضع هذه التجارب، أعني تجارب الاقتراب من الموت، أن نضعها في موضعها الصحيح. إذا وضعناها في موضعها الصحيح فحينئذ هذا الكلام سيتلاشى ولن يبقى موجودا. المشكلة أين؟ على الأقل من وجهة نظري، المشكلة من أنهم وضعوا عنوانا لهذه الحالات لا ينطبق عليها. فهذه الحالات ما هي؟ بوقائع يكون فيها أولئك الناس قريبين من الموت. الموت ليس هكذا، هذا شيء آخر، سيأتينا الحديث تباعا. قطعا لا شأن لي بالتفسيرات وبالنظريات التي وضعت لتفسير هذه الظواهر، سأذكرها لكم بالإجمال، لا شأن لي بها، فأنا أتحدث من منظار ثقافة العترة الطاهرة، وسيأتي الكلام. ماذا تقول معارف العترة الطاهرة؟ هذا السؤال سيأتي الجواب عليه في حلقة يوم غد. أما في هذه الحلقة فإنني أريد أن أضعكم في المعطيات العامة لهذا الموضوع كي تكونوا على خبرة ودراية في ملابسات هذا الموضوع. المشكلة هنا، المشكلة في العنوان، المشكلة في تصور هؤلاء الناس من أنهم خاضوا تجربة كانت قريبة من الموت. الموت شيء آخر، وهذا الذي حدث لهم شيء آخر. أنا لا أكذبهم، هناك من كذبهم، أنا لا أكذبهم، وعلى اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف جنسياتهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم، أنا لا أكذبهم. ربما لا يحسنون التعبير في تصوير وتقريب ما مر بهم، هذا قطعا أمر موجود، لكنني أتحدث بالإجمال، فإنني لا أكذبهم. وفي الوقت نفسه من وجهة نظري بحسب ثقافة العترة الطاهرة، من وجهة نظري هذه الحالات والوقائع لم تكن قريبة من الموت، وإنما هذا الذي تحدثوا به أصحاب التجارب. القضية ستكون واضحة إذا شخصنا هذه التجارب، أين سنصنفها، أين سنضعها، تحت أي عنوان. لابد أن نعنونها بعنوان صحيح، وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث في التفاصيل. فإذا ما عنوناها بعنوان صحيح فإن الكلام هذا عن فكرة تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات سيتلاشى، وهذا ما ستتلمسونه بعد أن أكمل حديثي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وأشارت الرسالة إلى كتاب هو رحلة الأرواح لمايكل نيوتن. مايكل نيوتن طبيب نفسي من أطباء علم النفس، من أطباء الأمراض النفسية، أمريكي له العديد من المؤلفات. هذا الطبيب النفسي الأمريكي، أعني مايكل نيوتن، من المتخصصين في مجال العلاج بالتنويم المغناطيسي، ويعد من أبرع الأطباء في هذا المجال، وقد حقق الكثير من النتائج العلمية ومن النتائج النفسية ومن النتائج الطبية فيما قام به من علاجات عبر أسلوبه المتميز في التنويم المغناطيسي. لكنه في الوقت نفسه هو لا يؤمن بوجود إله، هو ملحد، هو ملحد، هو ملحد كما يصطلح على الملحدين في زماننا هذا، هو ملحد. مايكل نيوتن طبيب نفسي أمريكي ملحد، لا يؤمن بوجود إله ولا يؤمن بوجود الأديان ولا يؤمن بوجود الغيب ولا يؤمن بوجود الأرواح. تغير بعد ذلك فصار يؤمن بوجود الأرواح ويؤمن بخلودها بسبب ما مر عليه في مجال عمله. ألف كتابه هذا بين يدي رحلة الأرواح، الدكتور مايكل نيوتن، رحلة الأرواح دراسات لحالات عن الحياة بين الحيوات. هذه الترجمة ترجمة نبيلة يوسف الفقيه، ودار النشر هي دار نوفل. هذه الطبعة الثانية 2019 ميلادي، بيروت لبنان. هذا هو الكتاب الذي يتحدث عنه السائل في رسالته. مثلما قلت لكم، مايكل نيوتن طبيب نفسي أمريكي ملحد، لكنه بارع وبارع جدا في التعامل مع مرضاه عبر التنويم المغناطيسي. هذا الكتاب يشتمل على تسعة وعشرين تجربة من تجاربه في مجال التنويم المغناطيسي. تسعة وعشرون مريضا، وقد أثبت تفاصيل بحثه وتجاربه في مجال التنويم المغناطيسي في هذا الكتاب. وضع للكتاب مقدمة وجعل للكتاب خاتمة، وما بين المقدمة والخاتمة سطر مايكل نيوتن 29 تجربة قام بها وأجراها وطبقها على 29 مريضا من مرضى. كما يقول هو من أنه طبق عليهم برنامجه وخبرته في مجال التنويم المغناطيسي، نومهم مغناطيسيا ورفع مستوى وعيهم إلى أعلى ما يمكن أن يرتفع وعيهم في تلك التجارب وفي هذا المضمار، في مضمار حقل التنويم المغناطيسي. ومن أنه استطاع أن ينشط ذاكرة كل مريض من مرضاه عبر الوعي الفائق، بحيث كان باستطاعة كل مريض من مرضاه أن يعود في ذاكرته إلى عميق وجوده وأن يتذكر حياته السابقة قبل أن تتمازج روحه في جسد جديد، في ولادة جديدة. خلاصة الكلام، مايكل نيوتن يعتقد بتناسخ الأرواح ويستدل على هذا بتجاربه في التنويم المغناطيسي على مرضى، كما هو يقول يرفع وعيهم إلى درجة عالية وينشط ذاكرتهم إلى حد عميق بحيث يتذكرون تفاصيل حيواتهم السابقة وكيف أن أرواحهم خرجت من أجساد كانوا يعيشون فيها في زمن سابق ثم رجعت وامتزجت بأجساد جديدة وعاشوا حياة أخرى على هذه الأرض. هو هكذا يعتقد. هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش مطول. الذين يذهبون إلى هذا الكتاب ويقرؤونه من دون ثقافة ومن دون معرفة في هذا المجال قد يصدقون الذي جاء في هذا الكتاب. أساسا مايكل نيوتن ثقافته لا علاقة لها بالغيب ولا علاقة لها بالدين، مايكل نيوتن استعمل التنويم المغناطيسية كي يصل إلى هذه النتائج. فمن قال من أن النتائج التي يصل إليها عبر هذا الطريق ستكون نتائج صحيحة، خصوصا وهؤلاء الذين أجرى عليهم تجاربه هم مرضى، هم مرضى من المرضى النفسيين، والذين يصابون بالأمراض النفسية كيف نستطيع أن نطمئن إلى تصوراتهم وإلى ما يجري في ذاكرتهم وإلى مجموعة المعلومات التي تختزن في خلجات نفوسهم؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، وهذا المجال مجال يتشعب فيه الحديث. المرضى صادقون في تصوراتهم، لكن المشكلة ليست في صدق المرضى أو في عدم صدقهم. مايكل نيوتن صادق في تجاربه، المشكلة ليست في صدقه أو عدم صدقه، المشكلة في مصدر هذه المعلومات، من أين وصلت هذه المعلومات إلى المرضى، كيف وصلت إليهم وكيف اعتقدوا بها. المشكلة في التفسير الذي سيوضع لهذه الظواهر، فإن مايكل نيوتن وغيره لا يمتلكون المفردات الغيبية لتفسير هذه الظواهر، إنهم يعتمدون على المفردات المختبرية من خلال تجاربهم، من خلال اختباراتهم، من خلال وعيهم الشخصي الذي يستند إلى علم النفس. فمن قال أن النتائج التي وصل إليها علم النفس صحيحة بالمطلق؟ علم النفس في أبحاثه ونظرياته والنتائج التي وصل إليها يصيب في جانب ويخطئ في جانب كبقية العلوم. علم الطب بشكل عام علم احتمالي، وإلا لماذا الطبيب يصيب في التشخيص في بعض الأحيان ويخطئ في أحيان أخرى؟ لماذا؟ لأن القضية مبنية على الاحتمالات، وقد يصيب الطبيب وقد يخطئ. أتعلمون أن في بعض الدول الآن، في بعض الدول الأوروبية، صدرت قوانين من أن تشخيص الأمراض الخطيرة يرجع فيه إلى أجهزة الكمبيوتر التي قطعا تغذى بالبرامج المناسبة لهذا الموضوع، ولا يعتمد على تشخيص الأطباء. لماذا؟ من خلال دراستهم وتحقيقهم ثبت عندهم من أن أجهزة الكمبيوتر نسبة الخطأ في تشخيصها أقل بكثير وكثير جدا من نسبة الخطأ في تشخيص الأطباء للأمراض الخطيرة عبر المعطيات التي تتوفر لديهم. هذه المعطيات إذا ما أعطيت لأجهزة الكمبيوتر المبرمجة فيما يخص هذا الموضوع، فإن النتائج التي تقدمها أجهزة الكمبيوتر نسبة الصواب فيها أعلى وأعلى من نسبة الصواب في تشخيص الأطباء بشكل شخصي مباشر من عند أنفسهم. الكلام احتمالي، لا يمكننا أن نبني على هذه الاحتمالات. وقد يقول قائل: من أنكم الذين تفكرون بالمنطق الديني، أنا أو غيري من مختلف الديانات، من قال من أن كلامكم صحيح؟ هذا الإشكال وارد، لكنني كما قلت لكم أنا أجيب بحسب ما أعتقد، ولست مسؤولا عن اعتقاد الآخرين. وحينما أقيم النتائج التي وصل إليها مايكل نيوتن وغيره، أقيم هذا من وجهة نظري، لا شأن لي بالآخرين أن يقبلوا ما أقول أو أن يرفضوا ما أقول. هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد، إلا أن السؤال موجه إلي وأنا الذي أجيب على الأسئلة. قطعا سأجيب بحسب ما أعتقد ولا أجيب بحسب ما يعتقد الآخرون. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يهني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. السائل في رسالته يقول: من أن بعض المسلمين يستدل بهذه الآيات، وأشار إلى آية من سورة المؤمنون، إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الآية واضحة لا علاقة لها بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. يريدون أن يفهموها، ذلك أمر راجع إليهم. الآية في سياق قصة خلق الإنسان في رحم أمه. الآيات من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذه المراحل يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. قطعا الإنسان بما هو إنسان في تكوينه البيولوجي، والحيوان بما هو حيوان في تكوينه البيولوجي، ولكن إذا أردنا أن ندرس الموضوع تشريحيا فإن المسيرة التشريحية لتكوين الحيوان مع المسيرة التشريحية لتكوين الإنسان هناك تطابق إلى حد بعيد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هنا تأتي الإنسانية بخصائصها. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه الإنسانية كنهها ما هو لا نعرفه، لا نعرفه، لا نعرف كنه الأشياء، كما أننا لا نعرف كنه الحيوان. المراد من كنهه الأصل العميق الذي جعله حيوانا بما هو هو، والمراد من كنه الإنسان الأصل العميق في أصل تكوينه الذي جعله إنسانا بما هو إنسان. هذا الكنه لا تصل عقولنا إليه، إنما نستطيع أن ندرس آثار هذا الكون حينما نتحدث عن عقل الإنسان، فإن عقل الإنسان أثر من آثار كنه الإنسان. وحينما نتحدث مثلا عن ضحك الإنسان، عن تعجب الإنسان، عن بكاء الإنسان، هذه الحالات التي لا تظهر على الحيوانات، هذه آثار لكنه الإنسان. أما كنه الإنسان ما هو نحن لا ندركه، لا ندرك كونها الإنسان ولا ندرك كونها الأشياء، ما ندركه ندرك الآثار. ومن هنا فإن المتخصصين في علم المنطق والمتخصصين في تعريف الأشياء ماذا يقولون؟ يقولون من أننا لا نعرف فصول الأشياء، الفصول هي الرموز المشيرة إلى كنه الأشياء، وما نطلق عليه عنوان الفصول ما هو بفصول، إنها أعراض، إنها أعراض، الأعراض منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. أنا لا أريد أن أشغلكم في دوامة اصطلاحات المناطق والفلاسفة، ولكن الكلام هو الذي جر الكلام فجئت إلى هذه الجهة. فيقولون ما يقال له فصول، والفصول كما قلت لكم رموز إشارات تشير إلى كنه الأشياء، إنها أعراض، إنها أعراض من الأعراض الخاصة، لكنها من الآثار القريبة للفصول، وإلا فإننا لا نعرف من فصول الأشياء شيئا. لو كنا نعرف فصول الأشياء لأدركنا كنهها، ونحن لا ندرك كنه الأشياء، إنما ندرك آثار كنهها. فالعقل، القوة العاقلة عند الإنسان، القوة الناطقة، القوة الضاحكة، القوة الباكية، إلى سائر الآثار الأخرى، إلى سائر التفاصيل الأخرى، كل هذا يشير إلى كنه الإنسان، أما كنهه ليس معروفا عندنا. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا هو الذي نحن لا نعرفه، إنه الإنسان بما هو هو، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه التجارب لا علاقة لها بالموت، وإنما ترتبط بالحياة وليست بالموت، وهذا سيتضح لكم جليا في حلقة يوم غد حينما أنقل الحديث إلى معارف العترة الطاهرة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما مر على هؤلاء أصحاب التجارب مر عليهم وهم على قيد الحياة. صحيح أن أرواحهم خرجت من أجسادهم، ولكنهم في عالم الحياة وليس في عالم الموت، فعالم الموت شيء آخر. يأتينا الحديث عن هذه التفاصيل تباعا. أشارت الرسالة إلى آية أخرى، وهي في سياق آيات من سورة الواقعة، وننشئكم فيما لا تعلمون. جاء هذا في الآية 61 بعد البسملة من سورة الواقعة في سياق آيات تقارب في المضمون ما قرأته من آيات في سورة المؤمنون، من الآية 58 بعد البسملة وإلى الآية 62 بعد البسملة من سورة الواقعة. أفرأيتم ما تمنون؟ إنه الماء الذي إذا ما امتزج ببويضة المرأة تكون الجنين. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ليس هناك من سابق يستطيع أن يسبقنا وما نحن بمسبوقين. نحن الغالبون ونحن الفائزون ونحن السابقون المقتدرون. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن الخالقون. القرآن هكذا يقول، ونحن أنا وأنتم نحن المخلوقون. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لا يسبقنا سابق، نحن الغالبون، نحن الفائزون، نحن الناجحون، نحن المقتدرون. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. لا يوجد دليل على أن النشأة التي تتحدث الآية عنها ترتبط بموضوع تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات، لا يوجد دليل على ذلك. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. في ثقافة العترة الطاهرة في عالم البرزخ، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على الكثير من التفاصيل المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع. في عالم البرزخ أكثر الناس ستذهب إلى مقابر النوم، سينامون ينامون ينامون إلى يوم القيامة، إنها مقابر النوم. وهناك القبور الجنانية وهناك القبور النيرانية. هناك من يوضع في قبر ويفتح فيما بينه وبين الجنان ما يصل إليه من نعيمها. عن أي جنان أتحدث؟ عن جنان البرزخ وليس عن جنان الآخرة. في عالم البرزخ هناك جنان وهناك نيران، هناك جنات عدن البرزخية وهناك جهنم البرزخية في عالم البرزخ. قلت لكم هناك مقابر النوم، قبور النوم، هناك القبور الجنانية يوضع في قبره ويفتح له فيما بين قبره وبين الجنان البرزخية ما يأتيه من نعيم. وهناك من يوضع في قبره ويفتح فيما بينه وبين جهنم ويأتيه ما يأتيه من عذاب جهنم عبر تلك البوابة الجهنمية. وهناك من يذهبون إلى جنان البرزخ وهناك من يذهبون إلى جهنم البرزخ. هؤلاء الذين يذهبون إلى جنان البرزخ وإلى نيران البرزخ أرواحهم ستكون في أجساد هي غير أجسادهم الدنيوية. الروايات هكذا قالت، وإنما تشبه أجسادهم الدنيوية. سيأكلون ويشربون في الجنان، في الجنان البرزخية بحسب تلك الأجساد، إنها ليست كالأجساد التي يبعثون بها يوم القيامة. هذه أجساد برزخية، ما هي بمعنوية وما هي بمادية مطلقة، إنها برزخية ما بين المادة والمعنى. ولذا فهم يأكلون ويشربون وكذلك هم يعذبون في جهنم البرزخ. هذا موضوع البرزخ موضوع مفصل. وهناك نشآت أخرى، فإن الآية تتحدث عن هذه النشأة وعن غيرها. أنا لست بصدد تفسير هذه الآيات، لكن الرسالة تحدثت عن هذه الآيات، فلذا أجملت الكلام بخصوص ما جاء في سورة المؤمنون، وسأجمل الكلام هنا بخصوص ما جاء في سورة الواقعة. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. علمنا النشأة الأولى حينما استمرت حياتنا في الدنيا، وعلمنا ما علمنا من بدايات نشأتنا. قطعا كل شخص بحسبه. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. فإننا في البرزخ إذا كنا من أهل الجنان أو إذا كنا من أهل النيران ستكون أجسادنا مماثلة لأجسادنا الدنيوية التي سنبعث بها يوم القيامة. فهنا في عالم البرزخ نحن أمثال لما كنا عليه في عالم الدنيا. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. موضوع البرزخ موضوع واسع مفصل. قلت لكم قبل قليل، عودوا إلى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على كل التفاصيل من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وتلاحظون أن تطابقا وتوافقا فيما بين مضامين آيات سورة المؤمنون ومضامين آيات سورة الواقعة. قطعا ليس من كل الجهات ولكن من جهات عديدة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إلى بقية ما جاء في الآيات، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون في سورة المؤمنون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. هناك الكثير من التفسيرات التي قد توصف بالتفسيرات العلمية، هم هكذا يقولون. أتحدث عن تفسيرات لهذه الحالات التي عاشها هؤلاء الذين يعتقدون من أنهم مروا بتجارب الاقتراب من الموت. هناك من يقول إنها هلوسة، هذا الذي يتحدثون عنه، يتحدثون عن حالة هلوسة مروا بها. ما المراد من الهلوسة؟ حينما يكون الإنسان في ظرف ليس اعتياديا، ليس طبيعيا بالنسبة له، خصوصا حينما يعيش حالة صدمة نفسية بسبب مرض، بسبب خوف، بسبب حادث اصطدام سير شديد جدا، بسبب توقعه أنه سيموت لأي أمر، يمر على الإنسان ظرف شديد صادم بالنسبة له يؤدي إلى اختلال الجهاز العصبي عند الإنسان، فيدخل الإنسان في هلوسة. ما هي الهلوسة؟ من أن الإنسان يخيل له أنه يرى أشياء وهي ليست موجودة، لكنه فيما بينه وبين نفسه يعتقد بوجودها، ومن أنه يسمع أشياء، يسمع أصواتا لا وجود لها، لكنه فيما بينه وبين نفسه يقطع بوجود تلك الأصوات، ومن أن الأصوات قد وصلت إلى أذنيه، ولو أن أحدا كذبه فإنه يعتقد بأن الذي كذبه جاهل أو أنه يريد أن يعانده، فهو قاطع من أنه رأى شيئا، وهو قاطع من أنه قد سمع شيئا، رأى شيئا لا وجود له، سمع شيئا لا وجود له. هذه هي الهلوسة، وهذه الحالة تطرأ على الإنسان في بعض الأحيان، وأسبابها كثيرة. فهناك من يقول من أن الأشخاص هؤلاء بسبب الحالة النفسية للمرض الشديد الذي مروا به، أو بسبب الصدمة النفسية بسبب الحادث الذي واجهوه، أو بسبب خوفهم من الموت لأنهم واجهوا أمرا أحسوا أو توقعوا من أنهم سيموتون بسببه. لذا فإن الجهاز العصبي دخل في حالة اضطراب وارتباك، مما جعلهم يعيشون هلوسة. فهذه الأشياء التي يقولون من أنهم قد شاهدوها لا وجود لها، وهذه الأشياء التي قد سمعوها يقولون من أنهم قد سمعوها لا وجود لها، وإنما هي هلوسة في هلوسة. قطعا هذا الكلام ليس منطقيا، ولكن هناك من يقول بهذا. هذه التجارب التي يقال عنها تجارب الاقتراب من الموت، هكذا اصطلحوا عليها، هذه التجارب كثيرة، هذه الحالات كثيرة وكثيرة جدا. في زماننا كثرت، كانت موجودة في الأزمنة الماضية لكنها كانت محدودة، ولا تتوقع أن الإعلام كان سببا في أنها صارت واضحة وظاهرة، لكن الإعلام ليس سببا في كثرة عددها. هذه الحالات كانت موجودة في الماضي لكنها ليست بهذه الكثرة. هذه النقطة سأعود إليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذن هناك من وصف هذه الحالات بالهلوسة، وهناك من شرحها وصفها فسرها بطريقة أخرى، فقال مثلما هو الإنسان عنده قابلية الأحلام فإنه يرى الأحلام في منامه، وهناك أحلام اليقظة، في بعض الأحيان الإنسان يرى في يقظته. قد يقال لحالة الإنسان وهو يعيش بقوة في خياله ويتخيل الأمور ويعبر عن الخيالات هذه بأحلام اليقظة، لكن الإنسان أيضا في بعض الأحيان وهو في حال اليقظة يرى أحلاما، وهذه هي أحلام اليقظة في الحقيقة. يقولون مثلما الإنسان يرى أحلاما في منامه ويرى أحلاما في يقظته، ومثلما الإنسان يمتلك الحدث الواضح والبين يتوقع الأمور التي وقعت الآن بعيدة عنه، أو يتوقع أمورا ستقع في قادم الأيام ويتحقق توقعه هذا. وبمرور الزمن فإن الإنسان يطمئن إلى نفسه من أن حدثه حقيقة. فهناك قابلية الأحلام في اليقظة والمنام، وهناك قابلية الحدث، وهناك الحاسة الفائقة، الحواس الفائقة عند الإنسان والتي يهتم بها علم الباراسايكولوجي. هناك مجموعة من القابليات عند الإنسان هي حقيقة، فيقولون هذه قابلية تظهر عند الإنسان إذا ما مر بهذه الظروف العصيبة، فإن الإنسان تظهر عنده هذه القابلية. وإلا لماذا جميعهم على اختلاف دياناتهم، على اختلاف بلدانهم، على اختلاف جنسهم، هناك رجال وهناك نساء، على اختلاف أعمارهم، هناك أطفال وهناك شيوخ كبار، التشابه واضح فيما رأوا، هناك الكثير من المفاصل في تجاربهم هذه متطابقة ومتشابهة إلى حد بعيد. يقولون الحال حال الناس فيما يشاهدون من أحلام في مناماتهم، والأحلام تتشابه. ولذا في دراسة الأحلام وضعوا قواميس لمفردات يشاهدها الجميع، وبدأوا يفسرون هذه المفردات. وهناك القواميس الحديثة في تفسير مفردات الأحلام التي أنتجتها الجامعات الكبيرة وأشرف عليها كبار علماء النفس الذين يتخصصون بدراسة علم النوم وبدراسة الأحلام التي هي جزء من علم النوم. فيقولون هذه قابلية تظهر عند الإنسان حينما يمر بهذه الظروف كالغرق، كالسكتة القلبية وغير ذلك من الظروف التي أشرت إليها. هذا تفسير. تفسير آخر يقولون من أن الحالة هذه هي ردة فعل عند الإنسان لأجل أن يسهل على نفسه الموت. حالة الدفاع النفسي عند الإنسان، وهذه الحالة موجودة عند الإنسان حينما يواجه مشكلة كبيرة، فإن الإنسان يبدأ بإقناع نفسه من أن المشكلة ليست كبيرة مع أنها كبيرة في الواقع، ولكنه يبدأ بتلقين نفسه، بترويض نفسه، بإقناع نفسه على أن الأمر ليس عسيرا إلى ذلك الحد. وهذه قضية منطقية جدا ولها تأثير، فإن اليسير ما يسرتموه على أنفسكم، وإن العسير ما عسرتموه على أنفسكم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن اليسير ما يسرتموه على أنفسكم، وإن العسير ما عسرتموه على أنفسكم. لكن هل هذا التفسير تفسير صحيح؟ هو يستند إلى حقيقة موجودة في التكوين الإنساني، من أن الإنسان بإمكانه أن ييسر الأمور على نفسه حتى لو كانت عسيرة، وأن يعسر الأمور على نفسه حتى لو كانت يسيرة. فإن اليسير ما يسرتموه على أنفسكم، وإن العسير ما عسرتموه على أنفسكم. مثل ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى بن عمران خرج طالبا لقبس من النار كي يعود به إلى أهله، فرجع بالرسالة والنبوة. فكن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، إن اليسير ما يسرتموه على أنفسكم، وإن العسير ما عسرتموه على أنفسكم. هذه حقيقة، لكن التفسير ليس صحيحا. هذا تفسير من التفسيرات، من أن الإنسان هنا يعيش حالة دفاع نفسي، لأنه في مواجهة الموت، فلأجل أن يسهل هذه المواجهة يدخل في حالة من التخيل والتصور. الكلام ليس منطقيا إلى حد بعيد جدا. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. هناك تفسير رابع، من أن الذي شاهدوه وسمعوه هو انعكاس للمخزون عندهم من المعلومات في طبقة اللاشعور، وقد تهيجت تلك المعلومات بسبب الصدمة الكبيرة التي واجهوها، إما في حادث سير خطير جدا، أو في سكتة قلبية مفاجئة، أو فبسبب الصدمة القوية تهيجت المعلومات المخزونة في اللاشعور عندهم وظهرت إلى السطح، ولذا هم يقولون لماذا المسيحي يرى في تجربته هذه ما يقارب عقيدته المسيحية، والمسلم يرى في تجربته هذه ما يقارب عقيدته الإسلامية؟ قطعا هذا ليس بالمطلق في كل التجارب، ولكن الاستفسار الذي أشرت إليه استفسار منطقي، لماذا المسيحي يرى فيما يرى ويسمع فيما يسمع ما يأتي منسجما مع عقيدته، وكذلك المسلم لماذا؟ وهكذا عند البقية. هذا سأوضحه لكم في حلقة يوم غد بحسب ما سأبينه لكم في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، لكنني الآن بصدد عرض التفسيرات التي طرحت، ولا أريد أن أناقشها في كل تفاصيلها. فهذا تفسير رابع من أن مخزون اللاشعور يظهر إلى السطح، فالإنسان عنده مخزون في طبقة الشعور ومخزون في طبقة اللاشعور. طبقة اللاشعور تختزن من معلومات الحياة التي مرت بالإنسان ربما أكثر من 80%، والإنسان ليس ملتفتا إليها. قد تقولون كيف ذلك؟ على سبيل المثال، مثلا إذا كان الإنسان جالسا في مكان لوحده لا ينظر إليه أحد، فحينما يتمدد على الأرض، يتمدد على السرير، حينما يجلس كي يأكل طعاما، فإنه لا يلتفت كثيرا إلى طريقة تصرفه، لأنه سيتصرف بشكل تلقائي. هذه التصرفات تصدر عنه من طبقة اللاشعور، ولذا لو كنا نرصده من دون أن يدري فإننا سنجده يأكل بطريقة كطريقة أبيه، فقد انطبعت هذه الصورة في طبقة لاشعوره، وهو في اللحظة هذه ليس ملتفتا للطريقة التي يأكل بها، لأن أحدا لا ينظر إليه كي يراعي بعض الأمور. فهنا ستظهر المعلومة التي اختزنت في لاشعوره بدرجة قوية جدا، لأنه كان يرافق أباه لفترة زمانية طويلة، وكان معجبا بأبيه، وكان متأثرا بأبيه، ومن هيبة أبيه واحترامه فإنه كان يراقب أباه كيف يأكل. فهذه الصورة منطبعة في لاشعوره، لكنه في حالة إذا كان جالسا بين الناس ولا بد أن يراعي الأعراف البروتوكولات المعهودة بين الناس وهم يأكلون، فإنه سينطلق من المعلومات المخزونة في طبقة شعوره، إما أن يكون قد رسم له طريقة في أكله، أو أنه يقلد أحدا مشهورا وقد احتفظ بهذا التقليد في طبقة الشعور لأنه يحتاجه دائما بسبب اجتماعاته الكثيرة مع الناس وبسبب الولائم والدعوات الكثيرة التي يحضرها، فهو بحاجة إلى التزام معين بأتكيت معين بأسلوب معين حينما يأكل. هنا يعود إلى طبقة الشعور، ولكن حينما يتصرف من تلقاء نفسه من دون أن يراقبه أحد، في الأعم الأغلب فإنه سيعود إلى طبقة اللاشعور. هذا هو الذي يتحدثون عن من أنه في حالة الصدمة الشديدة فإن الإنسان لا يبالي بما حوله، وحينئذ ستنفلت المعلومات من طبقة اللاشعور، وطبقة اللاشعور يختزن فيها الكثير والكثير من المعلومات التي يكون الإنسان غافلا عنها وناسيا لها، فهذه معلومات خرجت من خزانة اللاشعور. إنهم يفسرون هذه التفسيرات كي يبتعدوا عن الغيب، كي يبتعدوا عن الدين، كي يبتعدوا عن التفسير الإلهي. ولذا هناك من ذهب إلى الهلوسة، وهناك من ذهب إلى بقية التفسيرات التي أشرت إليها حتى وصلنا إلى هذا التفسير الرابع. هناك تفسير خامس، يقولون بسبب الصدمة فإن دماغ الإنسان قد تعرض إلى حالة انهيار تام. منظومة الدماغ ومنظومة الجهاز العصبي تعرضت إلى حالة انهيار تام، ودخل المخ في اضطراب كيميائي، الحالة الكيميائية للمزاج الإنساني قد انقلبت، وبسبب انقلاب الحالة الكيميائية لمزاج الطبيعة الإنسانية في حالتها العادية لقد انقلبت، تغيرت، دخلت في جو جديد، فبدأ الإنسان يرى ما يرى ويسمع ما يسمع. البعض رأى أشياء مفرحة والبعض رأى أشياء محزنة بسبب الانقلاب الكيميائي لمزاج طبيعة الإنسان في مخ الإنسان وفي سائر جسمه، في سائر تكوينه. أن الحالة الكيميائية لها تأثير كبير على الإنسان في تصرفاته وأخلاقه وسلوكه وتصوراته، هذا أمر حقيقي، لكن الذي حدث لا يفسر بهذه الطريقة. مثلما قلت لكم، هؤلاء يريدون أن يبعدوا القضية من إطارها الغيبي، من إطارها الديني، من إطارها الإلهي، يريدون أن يجعلوا القضية قضية كيميائية بيولوجية، قضية مادية ميكانيكية صرفة، لا علاقة لها بشيء يكون وراء المادة. هناك محاولات من الآن لإجراء تجارب على الناس كي يجعلوهم يعيشون نفس الحالة، لكي يثبتوا أن الحالة لا علاقة لها بالغيب. هناك تجارب تجرى الآن في المختبرات العلمية وفي الجامعات في العديد من دول العالم، لأجل أن يثبتوا من أن الحالات التي طرأت على هؤلاء لا علاقة لها بالغيب ولا صلة لها بما وراء المادة، وإنما القضية محصورة في نفس الكيان الإنساني، في جسمه هذا، في مخه هذا، في جهازه العصبي، وفيما طرأ عليه من تغيرات كيميائية أو من تقلبات هرمونية. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، إنما ضربت لكم أمثلة من التفسيرات ومن النظريات التي حاولت وتحاول أن تفسر هذه الظواهر. أتحدث عن تجارب الاقتراب من الموت كما يصطلحون عليها. هذه التفاسير العلمية، قطعا هناك مجموعة من التفاسير الدينية، المسيحيون يفسرونها وفقا لمعتقدهم، اليهود كذلك، الهندوس كذلك، وهكذا، والمسلمون أيضا يفسرونها وفقا لمعتقدهم. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاسير، يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية أو أنكم تقرؤون في الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، لكنني سأحدثكم عن ثقافة العترة الطاهرة. حديثي عن ثقافة العترة الطاهرة سأؤجله إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أذهب الآن إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. بالإجمال أقول لكم من أن الحالات التي عاشها أصحاب التجارب هذه لا علاقة لها بالموت. إنني أحدثكم عن الموت من رؤية ثقافة العترة الطاهرة. عالم الموت شيء آخر. إذا أردتم أن تطلعوا على عالم الموت وتفاصيله عودوا إلى برنامج دليل المسافر. العنوان واضح، هذا البرنامج دليل لمسافر. من أين يسافر وإلى أين؟ هذا سفر، سفر يبدأ من لحظات الاحتضار إلى العاقبة الأخيرة، إلى الدخول إلى الجنان أو الدخول إلى النيران. سفر طويل، برنامج دليل المسافر برنامج يتكفل بتوضيح وشرح محطات هذا السفر استنادا إلى قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا البرنامج موسوعة فكرية مهمة جدا، لا لأنه برنامجي، مضمون البرنامج مضمون قرآنهم المفسر بتفسيرهم، مضمون أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم. البرنامج لا هو برنامجي ولا برنامج أبي ولا برنامج خالتي، البرنامج برنامج ثقافة العترة الطاهرة، موسوعة علمية، وأقولها بملء فمي. بإمكانكم أن تقارنوا فيما بينه وبين ما كتب في المكتبة الشيعية منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن في نفس الموضوع، ستجدون فارقا كبيرا. قارنوا بينه وبين كل ما قاله القائلون وتحدث به المتحدثون على المنابر، على المواقع الإلكترونية، في الفضائيات. سوف تعرفون من أنه لا وجه للمقايسة بين ما جاء في هذا البرنامج وبين ما كتب وبين ما قدم في البرامج وبينما قيل على المنابر. إذا أردتم أن تعرفوا الموت وما بعد الموت فعودوا إلى برنامج دليل المسافر، وإذا سنحت فرصة فإننا سنعيد بثه على هذه الشاشة. إنها ثقافة العترة الطاهرة. من هنا فإنني أقول ما شاهده أصحاب هذه التجارب، أتحدث عن تجاربي القرب من الموت، ما شاهدوه وما سمعوه لا علاقة له بالموت، وما هو بهلوسة ولا هو بردة فعل، إنهم شاهدوا حقيقة وسمعوا حقيقة، لكن التفسير ليس كما فسر المفسرون من الذين ذكرت لكم أقوالهم، أو من أصحاب الديانات فيما فسروا وفقا لدياناتهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.